الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمعاصي وأنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع. من يذكر هذه الثلاثة الأنواع؟ فيها حد وإيش؟ ولا كفارة فيها حد ولا كفارة فيها. نعم، كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر. طيب، والنوع الثاني فيها كفارة ولا حد فيها، مثل الاجتماع في نهار رمضان والظهار ونحو ذلك. والنوع الثالث لا كفارة ولا حد. والتعزير في الأصل يكون في هذا القسم الثالث، هذا هو الأصل، أن التعزير يكون في ما لا كفارة فيه ولا حد. وش الذي اختاره العلامة القيم رحمة الله عليه والذي استحسنه وهكذا شيخ الإسلام في قضية مقدار التعزير؟ لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد فيها، هل الذي اختاره. وأما قوله بعد ذلك والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنه يوافق القول الأول، يعني بحسب المصلحة، هذا شيء منقول لكنه لم يثبت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلد الذي وطأ جارية امرأته وقد حلتها له 100، فهذا لا يثبت. وهكذا ما ذكروا عن أبي بكر وعمر أمر بجلد من وجد مع امرأة أجنبية في فراش 100 جلدة، كذلك لا يثبت. عن عمر ضرب الذي زور عليه خاتبه فأخذ من بيت المال 100، ثم اليوم الثاني 100، ثم في اليوم الثالث 100، كذلك لا يثبت. وهكذا ما يتعلق بقاتل شارب الخمر تعزيرا أيضا لا يثبت. فكل هذا مما لا يثبت، فيبقى ما استظهره العلامة القيم رحمة الله عليه وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو الأقوى. ولهذا قال الثاني وهو أحسنها، أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد فيها، فهذا أحسن الأقوال. والأدلة التي أو الأدلة والآثار المعارضة لذلك لا تثبت. قال العلامة القيم رحمه الله: فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم. قال: الحكم قسمان، إثبات وإلزام. وعلى كل، ليس ما يتعلق بالحكم والقضاء ليس هذا مختصا بمن ولي القضاء في أوساط الناس وعين على ذلك، فقد يحتاج الإنسان أن يحكم وإن لم يكن قاضيا، حتى بين أولاده، بين أصحابه، بين طلابه، بين من يتحاكم إليه وإن لم يكن قاضيا. فمعرفة هذه الأحكام ليست مما يحتاجه من عين للقضاء، بل يحتاجه المسلم وإن لم يعين للقضاء. قال: فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم. قال: الحكم قسمان، إثبات وإلزام، أي إثبات الحق والإلزام به بعد إثباته. فلا بد من إثبات الحق، وإثبات الحق يكون بالدعاوى الصادقة، والإلزام بالحق ويكون إلزام بالعدل لا بالظلم. فالحكم إثبات وإلزام، فينقسم إلى هذين القسمين: إثبات للحق وإلزام به. قال: فالإثبات يعتمد الصدق، فلا بد من ذلك، لا بد أن تكون الدعوة صادقة. أما أن تثبت الدعوة بالكذب فهذا ليس بصحيح، لا بد أن الدعوة تثبت بالصدق ولا تثبت بالكذب. والحقوق تثبت بالصدق لا تثبت بالكذب. قال: فالإثبات يعتمد الصدق والإلزام يعتمد العدل. نعم، ولا يلزم الناس إلا بالعدل، ولا يلزمون بما فيه ظلم، فإن هذا لا يجوز. قال: فالإثبات يعتمد الصدق والإلزام يعتمد العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكل من القسمين له طرق متعددة، أحدها، والآن يشرح في الطرق التي يحكم بها الحاكم. قال وكل من القسمين له طرق متعددة، أحدها اليد، اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين، وذلك في صور. فهذه الطريقة الأولى، اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين، والمقصود باليد معلوم، أي إذا كان الشيء في تصرف شخص في يده الحسية أو في يده المعنوية. فالأصل أن ما في يده الحسية أو المعنوية أن يكون ذلك الشيء له، فإن كان قابضا للشيء بيده فالأصل أنه له، أو قابضا للشيء قبضا معنويا كالبيت الذي يسكنه ويبني فيه ويهدم ويوسع ويغير وليس هنالك من يعارضه، فهذه يد معنوية تدل على أن ذلك المنزل له، فإنه لا يفعل ذلك إلا المالك، يرفع في البناء أو ينقص أو يهدم شيء ويغير ويبدل، ولا يستأذن أحدا وليس هنالك من يعارضه ويدعي أن ذلك له، ويبقى على ذلك سنين متطاولة، ثم يأتي من يدعي ذلك، مثلا يدعي أن ذلك البيت له. قال أحدها اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين، وذلك في صور، منها إذا كان وصيا على طفل أو مجنون وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه، كان مجرد اليد كافيا في الحكم به له من غير يمين، لا على الطفل ولا على الوصي. أما الطفل فلعدم صحة اليمين منه، ما يقال للطفل حلف أن هذا الشيء الذي انتقل من أبيك إليك أنه لك، فالطفل لا يمين له، فهنا نثبت اليد من غير يمين. ولا يحلف الوصي الذي أوصاه الأب قبل موته بأن يقوم بمال أولاده الصغار. قال وأما الوصي فلأنه ليس المدعى عليه في الحقيقة، ولا يتوجع عليه اليمين، الوصي ما له أي علاقة، فلما يحلف هو أمين فقط يقوم بالتصرف بمال الصبي بما فيه مصلحة للصبي، فلا يقال له احلف أن هذا المال لوالد الصبي، وش علاقته بهذا المال حتى يحلف، ليس هو له. وصاحب الحق لا يطالب الوصي بذلك المال، المال في يد الصبي ما هو في يد الوصي، فلا يمكن أن يحلف الوصي لأن المال ليس له، ولا يمكن أن يحلف الصبي لصغره، فإنه لا يمين عليه ولا تقبل يمينه، وش بقى نثبت اليد من غير يمين، فنقضي بأن ذلك المال من أملاك الصبي لأنه انتقل إليه من أبيه، فمن ادعى أن ذلك المال له من غير بينة فإن دعواه لا تقبل، وكلامنا في الدعاوي التي ليس عليها بينة، فنأخذ باليد المجردة من غير يمين، فإن اليمين في هذه المسألة غير معتبرة، لا في جانب الصبي ولا في جانب الوصي. قالوا منها أن يدعي كفنا على ميت أنه له ولا بينة، فيقضى بالكفن لمن هو عليه من غير يمين، كفن كفن به الميت، ويأتي شخص ويقول أن هذا له من غير بينة، وش نحلف الميت؟ هو كان في بيت الميت وفي أملاك الميت قبل موته ذلك الكفن، فلما مات أخذ ذلك الكفن وكفن به الميت، فهنا من ادعى أن ذلك الكفن لهم من غير بينة لا تقبل دعواه، ولا يحلف الميت ولا يمكن تحليفه، فهنا نثبت اليد ونثبت الحق باليد من غير يمين. قالوا منها أن يدعي على صاحب اليد دعوى يكذب فيها الحس، فلا يحلف له صاحب اليد بل ولا تسمع دعواه، كما إذا ادعى على من في يده عبد أنه ابنه وهو أكبر من المدعي، وهذه دعوى يكذبها الحس، شخص عنده عبد، هذا العبد عمره 50 سنة في يد الشخص، يأتي آخر ويقول هذا ابني، كيف تستعبدوه؟ وهذا المدعي عمره 30 سنة ويدعي أن العبد الذي بلغ من العمر 50 سنة أنه ابن له، هذه دعوة مقبولة؟ هذه دعوة باطلة يكذبها الحس. فهنا نقضي باليد ولا نسمع لهذه الدعوة الباطلة. هذا شيء يمكن أن يكون ولا لا يمكن؟ مما يذكره علماء التاريخ والتفسير في قصة الذي أماته الله عز وجل 100 عام، عزير، أنه توفاه الله في عمر 40 100 عام وله أولاد، وبعث في سنه بعد أحياه الله عز وجل بعد 100 عام في سنه، بعث وهو في 40 وأولاده قد جاوزوا 100، فيكون الأب أصغر من الولد، لكن هذه آية من آيات الله. أما خلاف ذلك فإن الدعوة لا تقبل. قال: كما إذا ادعى على من في يده عبد أو أنه ابنه وهو أكبر من المدعي، وهذا لأن اليمين إنما تشرع في جانب من ترجح جانبه مع احتمال كونه مبطلا، فإن لم يحتمل ذلك لم تكن في اليد فائدة. ما إذا لم يحتمل أن يكون مبطلا بل يكون محقا 100%، والمدعي عليه هو المبطل، هنا لا نثبت اليمين. إذا عرفنا أن صاحب اليد محق 100% وأن المدعي كاذب، هنا لا نقبل الدعوة بالكلية ولا نطالب باليمين. إلى هنا والحمد لله.